السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخيرته وخليله. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه نجوم الدجى ومصابيح الهدى، وسلم عليهم يا ربنا تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فإخوتي في الله، أخواتي في الله، أشهد الله أني أحبكم جميعا في الله، والله أسأل أن يجمعني بكم دائما وأبدا في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في دار كرامته ومقامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أحبتي في الله، هذا عود حميد إلى سلسلة مباركة بدأناها في اللقاء الماضي، وجعلت هذه السلسلة تحت عنوان افهمها صح. أحبتي في الله، كم من آية من كتاب الله عز وجل أساء الناس فهمها، وكم من حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهمه الناس على غير مراد رسول الله فيه. ضربت أمثلة لبعض الآيات القرآنية في هذا السياق في اللقاء الماضي، وبعد الحلقة أشار علي بعض أحبابي من الدعاء أن أسير في هذا المسير بانتظام، فأبدأ من سورة البقرة إلى سورة الناس، أمر على كل سورة آخذ منها أشهر الآيات التي فهمها الناس على غير مراد الله عز وجل وعلى غير مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستمعت للنصيحة وسأعمل بها إن شاء الله. ولذلك فحديثنا كله في هذه الدقائق المعدودات المباركات عن آيات من سورة البقرة أساء الناس فهمها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أول آية من هذه الآيات قول الله عز وجل: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال: إني أعلم ما لا تعلمون. في هذه الآية ثلاث إشكالات عند الجهلة ممن لم يتذوقوا طعم العلم. الإشكال الأول، قالوا: لماذا أخبر الله الملائكة بأنه سيجعل في الأرض خليفة؟ هل كان رب العالمين يستشير الملائكة قبل أن يفعل؟ حاشاه سبحانه وتعالى. الإشكال الثاني، من أين عرفت الملائكة أنه سيخرج من ظهر آدم من ذريته قتلة وفسدة ومجرمون يستبيحون الدماء والأعراض والأموال؟ هل الملائكة تعرف الغيب؟ سؤال الإشكال الثالث، هل الملائكة عندما قالت لرب العالمين: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، هل كان هذا الاستفهام منهم على سبيل الاعتراض على أمر الله عز وجل؟ أجيب وأبدأ من حيث انتهيت. هل سؤال الملائكة لله: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، سؤال اعتراض على أمر الله عز وجل؟ الجواب قطعا لا. فالملائكة خلق طيب خلق من النور، التسبيح عندهم كالتنفس عندنا، لا يعصون الله أبدا، جبلوا على طاعة الله عز وجل، لا يفترون عن عبادة الله عز وجل، لا يستكبرون على أمر الله أبدا. هذا الاستفهام إذن ليس للاعتراض، إنما للاستعلام، لطلب معرفة الحكمة من وراء هذا الخلق. كأن الملائكة قال بعضها لبعض: لماذا سيخلق ربنا خلقا جديدا غيرنا؟ هل قصرنا في عبادته؟ نحن نسبح بحمده ونقدس له. فسألوا عن الحكمة، سؤال للاستعلام للاستفهام وليس للاعتراض أبدا. الملائكة لا تعصي أبدا، الملائكة لا تعترض على أمر الله بتاتا. قال تعالى عليها، يعني على النار، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال تعالى في حق الملائكة: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. فالسؤال هنا ليس على سبيل الاعتراض، وإنما على سبيل الاستعلام والاستفهام عن الحكمة. نعم، شأن سؤال الملائكة كسؤال إبراهيم عليه السلام. قال الخليل: رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. فإبراهيم عليه السلام يؤمن بأن الله سيبعث من في القبور، هذا عنده علم اليقين، وهذا عنده حق اليقين، فأراد أن يشاهد بعين اليقين، أراد أن يرى قدرة الله وهو يبعث الأموات. فسؤال الملائكة، أكرر، سؤال عن الحكمة من وراء هذا الخلق، سؤال لطلب المعلومة، لطلب المعرفة، للاستعلام وليس للاعتراض أبدا أبدا. الإشكال الثاني: من أين عرفت الملائكة أن آدم سيخرج من صلبه، سيخرج من ولده قتله ومجرمون وفسدة وسراق ونصابون وظالمون؟ كيف عرفت؟ إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ من أين عرفت؟ هل الملائكة تعرف الغيب؟ الجواب لا. طيب، من أين علمت هذه المعلومة؟ قال بعض أهل العلم: مما دار من قتال بين الجن على الأرض، وكان الجن قد سكنوا الأرض قبل الإنس 2000 عام. الجن خلق قبل الإنس، ولذلك معظم الآيات التي تكلم الله فيها عن الجن والإنس يأتي غالباً بالجن أولا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. غالبا يأتي بالجن أولا لأنهم خلقوا أولا. الجن سكنوا الأرض وأفسدوا فيها، وقتل بعضهم بعضا، واعتدى بعضهم على أعراض البعض. فقالت الملائكة: هذا المخلوق الجديد الذي خلق من الطين سيركن إلى الدنيا، والركون إلى الدنيا أس الفساد والخراب. صحيح، الإنسان غالبا ما يميل إلى الدنيا، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لو أن لابن آدم واديا من ذهب. تخيل يا أخي، ما هو الوادي؟ مكان منخفض بين جبلين، يعني واحد عنده مساحة مثلا 5 كيلو، مساحة 3 كيلو، مساحة من اليابسة طولها 3 كيلو، ألف عرض كيلو، مليانة ذهب، برضو طماع. لو أن لابن آدم واديا من ذهب لتمنى أن يكون الوادي 2، ولا يملأ عين ابن آدم، ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. اللهم تب علينا يا رب. فاقرأ عن سير السراق الكبار، هذا سرق مليارا، هذا سرق 10 مليارات من الدولارات، هذا نهب 20 مليار، مليار يعني 1000 مليون. لو وضع المليار أمامه وأخذ يأكل فيه، يأكل فيه، لمات قبل أن يأتي عليه. يسرق أموال تكفيه إلى الحفيد 70 ولا يشبع. فالملائكة قالت: هذا مخلوق من الطين، سيركن إلى الدنيا، وإذا ركن إلى الدنيا أفسد وقتل وخرب الديار. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي رواه مسلم: اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح، الحرص على الدنيا، على الدرهم والدينار، واتقوا الشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. قول ثاني لأهل العلم، قالوا: إن الملائكة قالت: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ هذه المعلومة قرأتها الملائكة في اللوح المحفوظ الذي كتب الله فيه ما كان وما يكون قبل أن يخلق الأرض والسماء 50,000 سنة، فقرأت في اللوح المحفوظ هذا، فسألت ربها: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ والقول الراجح الذي أدين به لله، الملائكة عرفت هذا الكلام عندما أخبرها الله بذلك. الله أخبرها أنه سيجعل في الأرض خليفة، مخلوق من الطين، هذا المخلوق سيخرج من صلبه، قتله وفسده وظلمه. فسألت الملائكة عن الحكمة، فأخبرهم ربنا أنه سيخرج من صلبه أيضا أنبياء ورسل وشهداء وصديقون ونبلاء وفرسان وكرماء إلى آخره. قال: إني أعلم ما لا تعلمون. الإشكال الثالث في الآية، قلت: لماذا أخبر الله الملائكة أنه جاعل في الأرض خليفة؟ هل كان يستشيرهم؟ حاشاه، حاشاه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الله حكيم خبير لا يخطئ جل جلاله، كل أفعاله حكمة. قال في آخر سورة الشمس: فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. يعني إيه؟ يعني إن الله إذا أمر بأمر لا يخاف عاقبة الأمر، لأنه لا يخطئ، لا يخطئ ولا يظلم، وقاهر فوق عباده، وغالب على أمره، لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه. الله، طب إن كان الكلام ده كله، لماذا أخبرهم ربنا؟ أخبرهم ربنا أنه جاعل في الأرض خليفة لأنهم لهم ارتباط بهذا المخلوق الجديد، فمنهم كتبة، ومنهم حفظة، ومنهم ملائكة موكلة بالأجنة، ومنهم ملائكة موكلة بقبض الأرواح، ومنهم ملائكة موكلة بالأرزاق، لهم معنا شغل، لهم معنا عمل، فأخبرهم ربنا بذلك. نعم، وهنا شبهة ورد عابر. الله خلق آدم من تراب، هذا التراب وضع عليه ماء أصبح طينا، ترك الطين فترة أصبح حمأ طين متغير الرائحة، اشتد واشتد أصبح صلصال كالفخار. هذا الذي تعلمناه في القرآن وفي السنة. أمال إيه رأيك في اللي بيقوله ده الإنسان كائن متطور، كان مخلوق صغير كده، دابة تسبح في الماء، دويبة، وبعدين بعد كام مئة سنة اتغيرت بقت سمكة، بعد كام مئة سنة بقت حيوان بر مائي، بعد كام ها بقت قرد. يقول لك الإنسان أصله قرد. هذا الكلام لا يقوله إلا قرد. نظرية داروين اليهودي. نظرية داروين اليهودي. يقول لك الإنسان أصله قرد. كلام فارغ، كلام باطل، كلام فيه سب لآدم وكذب على الله. ومن الأسف كنا ندرس هذا في المدارس. لا، آدم من أول لحظة على هذه الصورة، له عينين ولسان وشفتين ويدين ورجلين، على نفس الصورة. هو كان طويل شوية صحيح، 60 ذراع في السماء في عرض 7 أذرع، لكن نفس شكل كل إنسان. أجمل من خلق الله من الرجال آدم، خلقه بيديه. ويوسف عليه السلام أوتي شطر حسن آدم، أجمل امرأة خلقها الله حواء، أجمل رجل خلقه الله آدم. ده النموذج عليه السلام. فآدم من أول لحظة مخلوق جميل بديع قسيم وسيم. قال رب العالمين: ولقد كرمنا بني آدم. قال جل جلاله: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. قال الإمام أبو بكر ابن العربي المالكي القاضي وهو يعلق على قول ربنا: ولقد كرمنا بني آدم، قال: لم يخلق رب العالمين في الدنيا خلقا أحسن من الإنسان. فتقول لي إنسان أصله قرد، هذا كلام لا يقوله إلا أحفاد القردة، هذا كذب. وإحنا لو وضعنا قرد لمدة 100 سنة بين بني آدم هيقلب يبقى بني آدم؟ ولو حطنا إنسان في جبلية القرود 100 سنة هيقلب يطلع له ديل ويبقى قرد؟ هذا كلام فارغ وكذب على الله. الآية الثانية من آيات البقرة التي فيها إشكالات عند بعض الجهلة، وإلا في القرآن نزل بلسان عربي مبين ليس فيه إشكال ولا يخبط بعضه في بعض أبدا. قول الله عز وجل: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. هنا 4 إشكالات. الأول: ما معنى سجود الملائكة لآدم؟ هل عبدت الملائكة آدم وسجدت له من دون الله؟ هذا إشكال. الثاني: هل إبليس من الملائكة أم من الجن؟ السؤال الثالث أو الإشكال الثالث: لو كان إبليس من الجن فلماذا طرده الله من رحمته عندما لم يسجد لآدم، والأمر أصلا بالسجود للملائكة؟ هو ماله؟ وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، إبليس جني مش ملك، لماذا طرد من رحمة الله عندما أبى أن يسجد لآدم والأمر ليس له ابتداء؟ هذه 3 إشكالات أبدأ من حيث انتهيت. سجود، أو نبدأ بالتسلسل الطبيعي اللي ذكرته، سجود الملائكة لآدم هل هو عبادة لآدم؟ الجواب قطعا لا. سجود الملائكة لآدم كان بأمر الله، فهذا السجود طاعة لله عز وجل. الله أمر، الملك لا يملك أن يقول لا. نحن في الحج والعمرة نقبل حجر الأسود، ونستلم حجر ركن اليماني، ونطوف بحجر من حول الكعبة ونسعى بين حجرين صفا والمروة وما هي جبال من الحجارة ونرمي حجر بحجر في رمي الجمرات فهل نقدس الحجارة؟ أبدا ليس لها قيمة. وعمر عندما وقف أمام أعظم حجر في الدنيا قدام الحجر الأسود قال أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. هذا أمر تعبدي. من الذي أمر الملائكة أن تسجد لآدم؟ الله. إذن سجود الملائكة طاعة لمن؟ لله. عبادة لمن؟ لله عز وجل. ثم تحية لآدم، وقد كانت التحية في الأمم من قبلنا منها ما هو سجود. وسيدنا يوسف لما جاء إلى مصر وأصبح عزيز مصر، أصبح عزيز مصر سيدنا يوسف، ولما بعث لأهله من البادية، شوف القرآن يقول إيه، لما دخل كده سيدنا يعقوب مع خالتي يوسف عليه السلام أم بنيامين، والأم والخالة بمنزلة الأم، وعشان كده ربنا قال ورفع أبوي. أول ما دخل يعقوب عليه السلام مع أم يوسف عليه السلام تواضع لهما ورفع أبويه على العرش. يا سلام على أدب سيدنا يوسف. النهاردة قد تجد من الأبناء من يستحي من أبيه البسيط أمام أصحابه، سعدت أبوه أنفق عليه من دماء قلبه، بقى مخرج ولا بقى طبيب ولا بقى مهندس ولا بقى محاسب، وأبوه رجل بسيط، فلاح بسيط، يلبس الملابس البسيطة، ربما لو مر أبوه عليه وهو مع أصحابه يستحي أن يقول لهم هذا أبي. شوف سيدنا يعقوب الرئيس، رئيس الوزراء في مصر، عزيز مصر الذي يأمر وينهى، أول ما دخل عليه أهله تواضع لأبيه وتواضع لأمه ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. الله الله، سيدنا يعقوب سجد لسيدنا يوسف. أيوة، إيه هو كده أشرك بالله، كفر بالله، حاشاه، هل عبد، حاشاه، دي كانت تحية عندهم جائزة في شرائعهم، لكن الإسلام نهانا عن ذلك، نسخ هذه التحية. ولذلك في الحديث على ما فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. معاذ بن جبل سافر إلى الشام، وجد بعض النصارى يسجدون للقساوسة، فلما عاد إلى المدينة ورأى النبي خر له ساجدا، فنهاه النبي لا تسجد إلا لله، ثم قال ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. إذن سجود الملائكة لآدم عبادة لله، لأنه هو الذي أمر بذلك، وتحية لآدم عليه السلام. الإشكال الثاني، هل إبليس من الملائكة أم من الجن؟ تعجب عندما ترى من كبار أهل العلم من قال إن إبليس من الملائكة. طب إزاي كان من الجن ففسق؟ يقولك ما هو أمة من الملائكة اسمها الجن، وسميت بذلك لأنها تخدم في الجنة، أو سميت بذلك لأنها مسطورة عن أعين الناس. طب ده قال خلقتني من نار، قالك ما هو برضو أمة من الملائكة مخلوقة من النار. هذا قال به بعض أهل العلم، والذي أدين به لله وعليه كثرة من أهل العلم أن إبليس من الجن. إبليس يا أخوانا عفريت ابن عفريت من يومه، إبليس من الجن وليس من الملائكة. ما الدليل؟ إليك أربعة أدلة. واحد، هل الملائكة تتزوج؟ هل الملائكة تنجب؟ هل للملائكة ذرية؟ الجواب لا، ليس في الملائكة ذكور وإناث. الملك لا ينام ولا يأكل ولا يشرب ولا يتزوج ولا ينجب. طب إبليس كان له زوجة وعنده عيال؟ آه طبعا. ذهب أحدهم إلى الإمام الشعبي وقال: يا إمام، أخبرني، هل لإبليس زوجة وأولاد؟ فضحك الشعبي وقال: هذا عرس لم أدعى إليه ولم أشهد. قال: والله يا ابن إبليس ما عزمنيش على فرحه، فأنا ما أعرفش. فلما مضى الرجل نادى عليه الشعبي وقال: تعالى، لإبليس زوجة وذرية. قال: من أين لك ذلك؟ قال: من القرآن، قال تعالى، الدليل هو: أفتتخذونه وذريته، حطها بين قوسين، وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. يبقى هو من الجن لأنه له ذرية. لو كان ملك ما كانش يتجوز ولا يبقى له ذرية. هذا هو أول دليل. الدليل الثاني آية سورة الكهف. قال تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. فإذا كانت آية البقرة عامة فإن آية الكهف خصصت عموم آية البقرة والخاص يقدم على العام. الدليل الثالث إبليس من الجن لأنه لو كان ملك لما عصى. يا أخوانا الملائكة ما بتعصاش ربنا أبدا، الملائكة ما بتخالفش أمر ربنا أبدا، الملك ما يعرفش يقول لربنا لأ أبدا. الملك مجبول على طاعة الله عز وجل، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال تعالى في حق الملائكة أيضا: ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته. وإبليس استكبر وحسد وقاس مع النص وحقد، والملك منزه عن المعصية، منزه عن الحقد، منزه عن الحسد، منزه عن الكبر. ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الدليل الرابع: تعلم حبيبي في الله أن الملائكة خلقت من النور، وأن الجان خلق من مارج من نار، روى مسلم في صحيحه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم، يعني في القرآن وفي السنة. إذن الملك مخلوق من النور والجن مخلوق من النار. طب تعالى هنا، إبليس لما أبى أن يسجد بماذا رد على أمر الله؟ قال: أنا خير من، خلقتني من نار وخلقته من طين. خلقتني من إيه؟ من نار. يبقى هو عفريت ابن عفريتة من يومه، إبليس جن ابن جنية من يومه. وإن كان إبليس عند الجن كآدم عند البشر، فأبو البشر آدم عليه السلام، وأبو الجن إبليس عليه لعنة الله عز وجل. طيب، إبليس من الجن، سلمنا لك يا عم الشيخ. الإشكال بقى، إذا كان إبليس من الجن فلماذا لعنه الله وطرده من رحمته عندما لم يسجد لآدم، والأمر بالسجود لآدم أصلا للملائكة؟ آية البقرة بتقول كده: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا. طب إبليس جني، هو ماله لربنا لعنه عندما أبى أن يسجد؟ الجواب: ومين قال لك أصلا إن ربنا ما أمرش إبليس بالسجود؟ يقول الآية اهي: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا فسجدوا إلا إبليس. اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. أقول لك: طيب، ما هو في القرآن برضه ربنا يقول: قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال: أنا خير من، خلقتني من نار وخلقته من طين. شوف، ما منعك، ربنا يقول لإبليس بعدما أبى أن يسجد: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ إذن هو أمر بنص القرآن أيضا. هذا رد، رد يريحنا خالص، لكن هناك ردود أخرى، منها أن الأمر إذا جاء للأعلى فإنه يشمل الأدنى. هذا إبليس وقف وسط أمة من الملائكة، 100 ملك، 1000 ملك، 10,000 ملك، ما نعرفش، هو الآن بين أمة من الملائكة، نفخ الله من روحه في آدم وأمر الملائكة عندما ترى آدم بين أياديها يتحرك فيه حياة أن تسجد، وإذ بكل الملائكة تسجد إلا إبليس. الملائكة التي هي أكرم منه أصلا، مخلوقة من النور، الملائكة التي لا تعصي الله أبدا، الملائكة المكرمون، الملائكة الذين لهم قدر عند الله، الأكابر، الأطهار، الأبرار، الأخيار، العلماء، الأفاضل، كلهم سجدوا، وانت واقف نشاز في وسطهم زي شجرة حنظل كده. الأمر إذا جاء للأعلى فإنه يشمل الأدنى، يعني ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي اتق الله. اوعى تفتكر انه ما كانش تقي، ده هو سيد التقاة، انما اثبت على التقوى يا محمد وازد التقوى، ده المعنى. ينفع النهاردة لو انا قلت لك يا اخي اتق الله تزعل مني؟ تقول اتق الله، اتق الله انت يا اخي، ده ربنا قالها للنبي. تقول لي ده الامر ده كان للنبي بس، اقول لك غلط، اذا كان ربنا قال لسيد التقاة اتق الله فمن باب أولى نقولها لك. الأمر إذا جاء للأشرف، للأكمل، للأعلى، يندرج تحته الأصغر، الأسفل، الأدنى. ربنا مثلا يقول: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. ينفع أنا أمرك بالأمر ده؟ أقول لك إذا طلقت مراتك اتق الله فيها، وفي حاجة اسمها عدة وفي كذا، تقول لا لا، ده ربنا قال الكلام ده للنبي، يا أيها النبي إحنا مالنا. أحد الطيبين سواء معايا يعني أخي فاضل، فبيوصلني بسيارته ربنا يبارك فيه، بيقول لي كنت مرة رايح مكان معين فركبت معي امرأة متبرجة جدا، أقول لها: يا أختي أنت مسلمة وفاضلة وربنا يكرمك كده، وأنت غالية قوي عند ربنا وغالية قوي عند النبي، يعني البس الحجاب يعني، والحجاب ده أنت لؤلؤ مكنون، وأنت وأنت. قالت له: أتحداك تجيب لي آية في القرآن ربنا فرض فيها الحجاب. قال لها: يا سلام، خدي عندك: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. قالت له: اقرأ تاني كده. قال: يا أيها النبي قل لأزواجك، أتدي لنساء النبي، وبناتك، دي البنات النبي، طيب ألا ونساء المؤمنين، قلت له: إحنا مالنا ونساء المؤمنين، إحنا مالنا. لا يعني أنت منين، من نساء مين؟ قلت: لا، نساء المؤمنين دي يعني الصحابيات، إحنا مالناش دعوة. يبقى الحجاب ده مفروض على مين بمفهومها؟ على زوجات النبي وبنات النبي، ونساء المؤمنين زوجات الصحابة. طب وبعد عصر الصحابة المرأة تمشي بميكرو جيب أو ميني جيب أو ميني 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 جيب، ده على السواحل بقى. شفت الفهم السقيم المريض؟ إن كان ربنا أمر مرات النبي بالحجاب وبنات النبي الأطهار بالحجاب، يبقى زوجتي وزوجتك وبنتي وبنتك، إذا كان ربنا قال للملائكة اسجدوا لآدم، الملائكة دي أشرف منك معدنا وأصلا يا إبليس، أعلم منك، أطهر منك، أكرم منك، سجدت وأنت مش عايز تسجد. وبعدين المصيبة بتاعت إبليس، الله يخرب بيته، مصيبة إبليس مش إنه ما سجدش وسكت، اتكتم. أقول: يا رب معلش، أنا مخي تخين يا رب وأسأت الفهم، أنت بتقول اسجد للملائكة اسجد وأنا مش ملك كما تعلم يا رب العالمين، ما قالش الكلام ده، ده قال لأدبه، قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. إزاي الطين ده؟ الطين اللي هو معمول من جنس القلال، صلصال كالفخار، زي القلل، صلصال كالفخار، أنا النار اللي فيها القوة، تسجد للطين. كأنه بيقول لربنا: أنت أخطأت، وحاشا لله، بيعترض على الله، بيسيء الأدب مع الله. فأول من تكبر وحقد وحسد إبليس، فلذلك لعنه الله عز وجل. هذه ثلاثة ردود كلها ردود قيمة مقبولة إن شاء الله. وهنا شبهة، زمان من 15 سنة في مصر أو أقل طلع عندنا عيال اسمهم عبدة الشيطان، فاكرينهم؟ بيعبدوا الشيطان، ولاد الملأ. فكان من ضمن شبهات العيال دي إن عيل منهم قال إن الله ظلم إبليس، استغفر الله العظيم. إزاي يا ولد يا تابع إبليس أنت يا شيطان من الإنس؟ قال ما هو سيدنا آدم عصى وإبليس عصى، لماذا تاب الله على آدم ولعن إبليس؟ تقول له إيه؟ أقول له شتان بين عاص وعاصي. آدم عليه السلام لم يتعمد المعصية، بل إن الذي أغواه ووسوس له وزين له وحلف له بالله كد، وما كان يتصور آدم أن هناك من خلق الله من يقسم بالله كذبا، فصدق بعدما نسي، لم يتعمد المخالفة. إنما إبليس تعمد المخالفة وشتان بين من عصى ناسيا متأولا بعدما غره الشيطان بغرور، وبين من تعمد من أول لحظة أن يرتكب حراما. اثنين، سيدنا آدم عندما تبين له خطأه بادر بتوبة واستغفار، إبليس الرجيم بعدما ارتكب المعصية وعتب الله عليه لم ينكسر لم يذل، بل تكبر على أمر الله واعترض على ما أعطاه الله لبعض خلقه، أنا خير من شتان بين الأول والثاني. نضرب مثل كده علشان الأمور تبقى بسيطة. أنا قاعد في البيت مثلا، ابن الصغير بيلعب بالكرة، أم خابط الكرة مثلا في نجفة متعلقة في البيت كسرها 600 حتة. قلت له يخرب بيت شيطانك، ليه عملت كده يا ابني؟ قال لي انا اسف يا والدي، وغصب عني والله، وما كنتش اقصد، ويمكن جه قبل ايديا، ويمكن عيط كمان. هعمل في ايه ده؟ اقول له ولا يهمك يا عم، في ايدك 100 نجفه، يعني انا اعلقك في نجفه كمان، ايه يعني في ايدك يا راجل؟ ما تعيطش، ما تزعلش، مش مشكله. الواد التاني بقى راح شايط الكوره مكسر ازاز الشباك. قلت له ليه كده يا ابني؟ قال لي ايه؟ فدايا ولا يهمك يا ابني، كسرت الازاز ليه؟ عمل هو كده؟ حد قال لك تحط في الشباك ازاز؟ طب ده اعمل فيه ايه؟ ده عايز ارقع له صداغه، ده عايز علقه. الاول عصى والثاني عصى، الاول لم يتعمد وانكسر وزل وبادر بتوبه، سيدنا ادم عمل كده، الثاني مارد، الثاني متعمد، ثاني متكبر، يستحق ما جرى له. فلا يقارن أبدا بين آدم عليه السلام، هذا الإنسان النبيل الجليل الذي خلقه الله بيديه وأسجد له الملائكة، لا تقارن معصيته بمعصية الشيطان الرجيم، عليه من الله ما يستحق. آية ثالثة، وإحنا هناخد الاتصالات في آخر ربع ساعة في الحلقة إن شاء الله، عشان بس تبقى المعلومات متواصلة. آية ثالثة من آيات سورة البقرة فيها إشكالات. قال تعالى: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه. الآيات هنا أربع إشكالات. الأول: كيف وسوس إبليس لآدم وهو في الجنة؟ زي دخل الجنة؟ اثنين: ما هي الشجرة المحرمة التي أكل منها آدم؟ ثلاثة: هل حواء عفوا كيف عصى آدم ربه وهو نبي؟ مش آدم نبي؟ أبو ذر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، هل كان آدم من الأنبياء؟ قال نبي مكلم. والحديث رواه ابن حبان إن لم تخن الذاكرة، قالوا ده نبي ومكلم، يعني ربنا كلم ثلاثة من الأنبياء، آدم عليه السلام وموسى عليه السلام ومحمد عليه السلام في المعراج، قالوا ده نبي ومكلم. طب إزاي نبي ويعصى ربنا؟ هل الأنبياء يعصون الله عز وجل؟ السؤال الرابع أو الإشكال الرابع، هل حواء وسوست لآدم كما يقول العامة وخدعت آدم وهي التي دفعته للحرام؟ أربع إشكالات. الإشكال الأول، هي الشجرة اللي كل منها سيدنا آدم اسمها إيه؟ تسمع العجب، واحد يقول لك كل من شجرة التين، التاني يقول لك لا لا كانت شجرة عنب، واحد تالت بقى يقول لك لا ده كانت شجرة التفاح. لا واحد كده نحيف، تلاقي واحد نحيف قوي ضعيف يا ولده، جلد على عظم، عند الحنجرة بتاعته بارزة لبره كده، عايز محلول معالجة الجفاف، يقول لك بص تفاحة آدم مشهورة قوي، تفاحة آدم دي بقى ما شاء الله، هي دي بقى تفاحة آدم، بسم الله ما شاء الله، ايه اللي جابها هنا؟ يقول لك ما هو لما كل منها وقفت في زوره، هو خدها بلحة سليمة يعني فوقفت في زوره. يا عم انت عايز تتغذى ربنا يكرمك، كل ده كلام فارغ، كل ده باطل. هي ايه الشجرة اللي سيدنا آدم كل منها؟ الله أعلم. أهو ده بقى علم لا ينفع فعلا وجهل لا يضر فعلا، ولو كان في ذكر اسم الشجرة فائدة لذكرت في القرآن أو لذكرت في السنة، هنستفيد من كده بإيه؟ اوعى تكون من الناس اللي بتحب تيجي في الهيفة وتتصدر فيسألوا عن أمور تافهة لا ينبني عليها عمل وليس في ذكرها فائدة. يسألك مثلا، هو الكلب اللي كان مع أهل الكهف كان بلدي ولا ولف؟ أنا عايز أعرف كان بلدي ولا ولف، ولا ولف كما يقول الخواجات. هو النملة اللي كلمت سيدنا سليمان كانت ذكر ولا انتاية؟ هو النعل اللي كان سيدنا موسى لابسه لما ربنا قال له اخلعنا عليك كان جزمة برباط ولا بنص ولا صندل؟ أنا عايز أعرف. والله العظيم مرة كنت في مسجد من كبار المساجد، من أكابر يعني المساجد في القاهرة، مسجد كبير في القاهرة، واحد بعت لي شيخ مشهور قال له عصاية سيدنا موسى كان لونها إيه؟ أنت استرجي يا عم، لونها مجنة يا سيدي، خدت حاجة؟ بندقي فزدقي، خدت أنت حاجة؟ فما تسألش عن هذه الأسئلة لأنها أسئلة تافهة، ولو كان في ذكر هذه الأشياء فائدة لذكرها الله. تعالوا نسميها شجرة المحنة، إيه رأيك في الاسم ده؟ ما رأيك في هذا الاسم؟ شجرة الابتلاء، شجرة الفتنة، هي إيه؟ ما يهمنيش، مش هيفرق. طيب أدي أول شيء. اتنين، كيف وسوس إبليس لآدم وآدم كان وقتها في الجنة؟ كيف دخل إبليس في الجنة عشان يوسوس لآدم عليه السلام؟ هنا الإسرائيليات بقى اللي مع الأسف بيقولها بعض الخطباء بجهل على المنابر، وهي من عند الإسرائيليات، الكلام ده في سفر في العهد القديم المحرف الذي يؤمن به اليهود والنصارى والعهد القديم كله بلايا، سفر التكوين وسفر الخروج وسفر كله بلاوي. اسمع، قالوا إن إبليس دخل إلى الجنة في فم حية، وكانت الحية في هذا الزمان في حجم الناقة، أدي الجمل، أدي الناقة أنثى الجمل، ولها قوائم أربع، حاجة كده بتاعت الأساطير بتاعت الديناصورات بقى كانت الحية وقتها أدي الجمل وليها أربع رجول، رجلين وإيدين. فإبليس دخل في فمها إلى الجنة. طب والجنة فيها حيات وعقارب وعناكب وصراص، إيه القرف دي؟ جنة؟ قالوا كده، دخل في فم الحية إلى الجنة ثم خرج منها ووسوس لآدم. بدأ بالوسوسة لحواء، ثم زينت حواء لآدم وأغرته ودفعته إلى الأكل من الشجرة. فلما أكل آدم من الشجرة بدت له سوءته، فطفق يجري واختبأ في داخل شجرة، فقال الله له: أين أنت يا آدم؟ أين أنت يا آدم؟ ربنا مش عارف آدم فين، آدم مستخبي. ده كلام فارغ، ده كلام يتقال يا أخوانا، أو ده في العهد القديم. سيدنا آدم كأنه عندهم يلعب استغماية. أين أنت يا آدم؟ أين أنت يا آدم؟ قال: يا رب أكلت. قال: هل أكلت من الشجرة التي نهيتك عنها؟ قال: نعم يا رب، واختبأت في الشجرة لأن سوءتي ظهرت لي فاستحييت منك يا رب. عندها قال الله، هكذا يقولون، وحاشاه، قال الله عندها للحية: ملعونة أنت، ومن الآن تزحفين على الأرض، والعداء بينك وبين بني آدم إلى يوم القيامة. هذه الحية. ثم قال لحواء: ملعونة أنت، أغريت عبدي فأكل من الشجرة التي نهي عنها، من الآن تحملين كرها ولا تضعين حتى ترين الموت مرات. القصة بتاعت العهد القديم المحرف الذي يؤمن به اليهود والنصارى، وكله كذب في كذب، وكله فيه طعن في حكمة الله وفي علم الله، قصص ملفقة بقى. ده باطل؟ أيوة باطل. طيب لسه السؤال قائم: كيف دخل إبليس إلى الجنة ووسوس لآدم عليه السلام؟ الجواب: لا يشترط في الوسوسة أن يدخل إبليس إلى الجنة لآدم، فالوسوسة تتم عن بعد كما تتم عن قرب. قال بعض أهل العلم: هو صعود عارض اقترب فيه من الجنة ووسوس لآدم ووسوس لحواء، وربنا أخبرنا أن الشياطين كانت تسترقي السمع فتطير وتصعد إلى أبواب السماء الدنيا وتسمع وتسترق السمع إلى أن بعث محمد رسول الله. الجن نفسهم بيقولوا كده: وأن لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. فلعله فعل هذا. ثم عايز اريحك خالص، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم في العروق. معنى كده انه الشيطان جواك؟ هو مش ربنا قال: الذي يوسوس في صدور الناس؟ ده معنى انه دخل جوا صدرك. الوسوسة تتم عن قرب كما تتم عن بعد، ولا تستلزم وسوسة الشيطان لآدم انه دخل في فم الحية ودخل القصة المحرفة دي. نعم. وبعدين الحية بقى اللي بقوائم أربعة ومش عارف إيه، وربنا قطع لها أيديها ورجليها والكلام ده، لا، هذا كلام باطل. الحية منذ خلقها الله بنفس الصورة تزحف على الأرض. قال تعالى في القرآن: والله خلق كل شيء من ماء، والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه. من أول ما خلقه كده بيمشي على بطنه. فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع، يخلق الله ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. طب ستنا حواء وسوست لآدم، والقرآن ليس فيه حرف من ذلك، وإن كانت السنة فيها ما رواه البخاري، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا بني إسرائيل لم يخنز اللحم، ولولا حواء لم تخن امرأة زوجها. لكن القصة ازاي؟ هل حواء عليها السلام ذهبت تزين وتزيف وتكذب على آدم وتغوي؟ أبدا. إبليس عليه من الله ما يستحق، وسوس لحواء ووسوس لآدم، وأقسم لحواء كذبا وأقسم لآدم، وزين لحواء كما زين لآدم، وأزل حواء بالزاي كما أزل آدم، خطأها يعني. قال تعالى: فأزلهما. قال تعالى: فأكلا منها. قال تعالى: وقاسمهما. قال تعالى: فوسوس لهما سيدنا آدم عصى، وستنا حواء عصت، إبليس غر حواء وغر آدم. ما نعملش بقى زي بعض الجهلة: كل منكم يا بنات حواء انتوا اللي ترطبونا من الجنة انتوا. لا يا أخي، يا أخي، إبليس الرجيم وسوس لأمك حواء، وسوس لأبيك آدم، وأزلهما وأقسم لهما كذبا، وما كان آدم وما كانت حواء يظنان أن في خلق الله من يتجاسر على القسم بالله كذبا. النهاردة في ناس سهل قوي عندها تحلف بربنا كذب. عارفين حكاية الراجل اللي سرق شوال دقيق؟ قصة بيحكيها لنا أجدادنا، واحد حرامي سرق شوال دقيق، مفيش عليه أدلة تدينه، فالقاضي في المحكمة بيقول له: احلف إنك ما سرقتش. أما قال لها: يا أم إبراهيم، مراته في المحكمة، قالت له: نعم يا أخويا. قال لها: عجني العجين، هطلع براءة خلاص. مش عندنا في أمثالنا قالوا للحرامي احلف هل جالك الفرج؟ فالقاضي بيقول له: سرقت الدقيق؟ قالوا: لا. قالوا: طب احلف كده. قال: لا يا حجة، روح اعجني خلاص، هناخد براءة. فسيدنا آدم ما كانش يظن ان في المخلوقات حد عنده جرأة يحلف بربنا كده. معانا مريم اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوه يا شيخ، حضرتك أنا كنت عايزة أسأل، أنا بعاني من مس وسحر وعايزة أعرف إيه العلاج، بس لأني حاولت كتير ويعني مش عارف، مش لاقي حل.
حاضر حاضر، بارك الله فيك. اتصال آخر ولا أجاوب على مريم؟ طيب يا أختي مريم، أنا أزعم يا أختي الكريمة إن 90% على الأقل ممن يظنون أنهم في حالة مس أو سحر ما هم إلا موهومون، وهم، وهذا من خلال التجربة. لكن على أي حال بقول، لو افترضنا الأسوأ، لو افترضنا الأسوأ، لو افترضنا الأسوأ يا أختي الكريمة، لا حول ولا قوة، بقول أول حاجة عليك بالصبر، لأن هذا ابتلاء، والصبر على الابتلاء ثوابه الجنة. والمرأة التي كانت تعاني من الصرع لما ذهبت للنبي تطلب الدعاء، طب معنا اتصال. السلام عليكم، محمد اتفضل. اتفضل يا محمد، وطي التلفزيون ربنا يرضى عنك. عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حبكم في الله يا شيخ وضعك.
الله يحبك ويكرمك.
والله انا كنت بتصل بس علشان
اعرف. جزاك الله خيرا، بارك الله فيك. طيب الاخت مريم، بقول لو افترضنا الأسوأ يا اختي الكريمه ان في سحر فعلا او مس، عليك اولا بالصبر. المرأة التي كانت تصرع لما طلبت من النبي الدعاء قال: اتصبرين ولك الجنه، فالصبر على هذا البلاء ثوابه الجنه. اثنين، عليك بالدعاء، فكاشف الضر رب العالمين، الدعاء 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 الدعاء. ثلاثة، عليك أن تجتهدي في طاعة الله، في قيام الليل، في الصلاة في أوقاتها، في صيام النهار، عشان تبقي من أحباب ربنا، لأن ربنا قال: وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. طب ربنا لو أحبك هيبقى بقى سمعك الذي تسمعين به، وإلى أن قال: ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. أربعة، أذكار الصباح والمساء اوعي تسيبيها، ده حصن الله الحصين. خمسة، أذكار قبل النوم حتى لو على غيره، حتى لو عندك العذر الشهري، قول اقرأي الكرسي، اقرأي المعوذات، أذكار النوم زي ما النبي علمها لنا، نام على الجنب الأيمن، نقول كذا وكذا، ارجعي إلى تفاصيل هذه الأمور. ستة، قراءة سورة البقرة في البيت كل ثلاثة أيام، لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعلموا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة، ده اللي تعلمها بقى يبقى في أمان من السحر دائم إن شاء الله. إنما اللي يقرأها كل ثلاثة أيام لا تدخل الشياطين في بيته. قال رسول الله: إن البيت الذي تقرأ فيه البقرة، يعني سورة البقرة، لا تدخله الشياطين ثلاثة أيام. في أمر كمان للوقاية، نتصبح بسبع تمرات عجوة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تصبح بسبع تمرات عجوة، أي عجوة، لم يضره في يومه سم ولا سحر، والله أعلم. طب أروح للمعالج الفلاني، أروح لفلان يقرأ علي، أنا لا أعرف معالجا، وإن كان هناك علاج بالقرآن أقر بذلك، لكن ما أعرفش حد أنا أثق فيه. الحابل اختلط بالنابل، والمعالج ما هو إلا رجل نحسبه من الصالحين يرقي بالرقى الشرعية. اقرأ أنت على نفسك وارقي نفسك، ربنا يرضيك. أمل، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضلي.
كنت عايزة الشيخ مسعد لو سمحت.
أنا معاكي يا أختي، أنت على الهوى. الشيخ مسعد معاكي، تفضلي.
ألو.
أيوة معاكي، السلام عليكم، تفضلي يا أختي.
أيوة.
أنا سامعك، تفضلي سؤالك.
أيوة، هو كده مش الشيخ مسعد، الشيخ مسعد مع حد تاني.
يا أختي أنا الشيخ مسعد أنور بشحمي ولحمي، اتفضلي أسمع سؤالك.
ماشي، لو سمحنا كنت عايزة أسأل الشيخ مسعد، أنا زوجي متوفي. واللهم صل على النبي، يعني بيجي في الحلم اللي هو بيجتمع معايا وكده، فأنا كنت عايزة أبني هو كده إن أنا أقوم من النوم أغتسل ولا مش حرام؟
طيب اسمع الإجابة. أولا أسأل الله أن يجيرك في مصيبتك، وأن يخلف عليك خيرا منها، وأن يرحم زوجك، وأن يجعله مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيق. ثلاثة، إذا العبرة عندنا ليس بما رأى المرء في نومه، العبرة عندنا بالأثر. فإذا رأت امرأة في نومها مثلا كما رأت أختنا، وقامت من نومها ولم تجد الماء، فلا شيء عليه. شاب لم يرى في نومه شيء خالص، نام أتيل، وإن صحي من النوم وجد نفسه في مني، عليه أن يغتسل. العبرة بالأثر، العبرة بالأثر لا بما رأى في نومه. فإن رأيت ما رأيت ثم وجدت نفسك قد احتلمت فعليك الغسل، فإن لم تجدي فلا شيء عليك، والله أعلى وأعلم. معنا من؟ السلام عليكم. طيب نواصل، أنا خايف. طيب الإشكال الرابع في الآية اللي قلناه: كيف عصى آدم ربه وهو نبي؟ أفيعصي الأنبياء رب العالمين؟ سيدنا آدم عصى ولا لا؟ عصى، هكذا قال الله تعالى: فعصى آدم ربه فغوى. عصى بنص القرآن. طب أوليس آدم من الأنبياء؟ الجواب بلى، نبي. فكيف يعصي وهو نبي؟ هنا اختلف أهل العلم، هل تقع الذنوب من الأنبياء أم لا؟ فقال جماهير أهل العلم: الأنبياء معصومون من الكبائر دون الصغائر. الأنبياء معصومون من الكبائر دون الصغائر. قال ابن حزم كلام عجبني قوي، قال: بل نسي آدم عليه السلام وتأول الخبر، وغره الشيطان بالقسم الكاذب، وكان النسيان في شريعته معصية. يعني اللي كان يعمل حاجة غلط وهو ناسي في شرائع من قبلنا كانت بتعتبر معصية، رفعت عنا نحن بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي، عن نحن بس كمسلمين، رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. الرد الثالث قال: لا، سيدنا آدم نسي، والناسي لا يؤاخذ غير أن النسيان من النبي في شأن الحرام ليس كالنسيان من غيره، على طريقة حسنات الأبرار سيئات المقربين. يعني الهفوة من العالم لا تفوت بخلاف الهفوة من الجاهل. معنا اتصال، السلام عليكم. شهام من الأردن، السلام عليكم.
وعليكم السلام شيخ.
أهلا وسهلا.
الله يخليك شيخ. وعليكم السلام.
تفضلي.
وعليكم السلام. أنا من الأردن.
حي الله أهل الأردن.
الله يخليك. أنا عندي مشكلة، أنه كل ما أصدق، أنا زوجي ما أخذ فلوسي، فمن أصدق يعني هل تحل علي الصدقة؟ يعني أصدق من فلوسه، عندي فلوسه، فمن أصدق خلي يكون هذا بالنسبة لي.
أخي السؤال برضو بيقولي
هو ما أخذ فلوسي، يعني هو مستحوذ على فلوسي.
هو بياخد فلوسك. السؤال ايه اللي انا اللي تفهمته ايه؟ زوجها بياخد فلوسها وبعدين. طيب انا فهمت ان زوجها بياخد فلوسها. على اي حال، الاسلام كرم المرأة كما لم يكرمها اي دين اخر ابدا. من صور تكريم الاسلام للمرأة ان جعل للمرأة ذمة مالية مستقلة. لو واحدة بتكسب في الشهر 100,000 جنيه وجوزها بيكسب 1,000 جنيه، الإسلام أوجب على الزوج صاحب المال القليل أن ينفق على الزوجة وإن كانت تملك مالا كثيرا. لو زوج خد من مراته جنيه من غير إذنها يبقى يأكل حرام، يبقى لا يجوز، يبقى هكذا أكل حراما. لو استحوذ زوجك على مالك رغم عنفك يبقى أكل حراما. وأي مال تستطيعين أن تسترديه من مالك الذي أكله منك فافعلي، سيما إن لم يترتب عليه مفسدة كبيرة. المال اللي أنت زوجك خده منك ده لو عرفت تاخديه وتصدقي بيه يبقى تصدقي. لا، ده بياخد مالي كله ومش عارفة أتصدق وأتمنى أن أتصدق. هنا أقول لك إنما الأعمال بالنيات. اعلمي يا أمة الله أن المرأة أو الرجل إذا نوى صالحا ثم حجزه عن العمل الصالح حاجز أو منعه مانع رغم أنفه، فإن الرب الكريم يعطيه الأجر كاملا بنيته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. مات على سريره بدرجة شهيد. ليه؟ عنده نية صادقة. لما النبي محمد صلى الله عليه وسلم عاد من غزوة تبوك قال للصحابة الذين خرجوا معه: إن بالمدينة أقوام ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم شاركوكم في الأجر. قالوا: وهم بالمدينة؟ قال: وهم بالمدينة حبسهم العذر. أسأل الله عز وجل أن يبارك لك في مالك في دينك. احنا نكتفي بهذا القدر وهذا ما أعلم. الله عز وجل أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.